السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. يا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله تعالى أن يعيذنا جميعا من البدع ومن الضلالات ومن النار وأن يدخلنا الجنة برحمة منه إنه هو العزيز الغفار اللهم اجعل هذه ساعة إجابة اللهم اغفر ذنوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم أصلح بالنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم أصلح ذات بيننا اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم آمين آمين وصل اللهم على محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين وبعد الله ربي لا أريد سواه سبحانه في أرضه وسماه الله ربي لا أريد سواه سبحانه في أرضه وسماه والله حسبي لا ألوذ بغيره أبدا ولا أسعى بغير حماه هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه الطير سبحه والبحر مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا ويسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه والناس يعصونه جهرا ويسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه توحيد ذاتك غايتي ووسيلتي وأرى فنائي فيه عين بقائي لك صومنا وصلاتنا لك كلنا لك كل شيء ناطق بثناء لك صومنا وصلاتنا لك كلنا لك كل شيء ناطق بثناء كلنا لله هذا عنوان هذا اللقاء لك صومنا يا الله وصلاتنا يا الله لك كلنا يا الله لك كل شيء ناطق بثناء أيها الأخيار الأبرار إن اللسان ليرتعش في فيه عندما أتكلم، وإن القلم ليهتز بين يدي عندما أكتب، عندما أنظر إلى واقع الأمة الإسلامية، وإن القلب ليتمزق وحق له أن يتمزق إذا نظر إلى الشعوب الإسلامية يرى أنها تعيش في واقع مرير في هذه الآونة وفي هذه الأزمنة، تعيش في واقع أليم، نرى الأمة الإسلامية في ذيل الأمم، نرى الأمة الإسلامية قد غلبت على أمرها، مهزومة نفسيا، مغلوب على أمرها، كأنه كتب عليها أن تكون في ذيل الأمم. وأعداؤنا أفهموننا أننا ضعفاء، وأن المسلم عنز صغير، وأن البقاء للأقوى وليس للضعيف أن يبقى إلا بالتنازلات، وإن غيروا مناهجنا فلا بأس، وإن حرفوا في أصولنا وثوابتنا فلا بأس، وإن أفهموننا أن الجهاد في سبيل الله تطرف فلا بأس. كل ذلك نتلوه بتدبر وخشوع كأنه ليس لنا من الأمر شيء، كأنه ليس لنا من الأمر شيء. هكذا تعيش الأمة الإسلامية في واقع مرير ينبئ عن ضعف واستكانة، ولسنا كذلك أبدا، ولن نكون كذلك أبدا. والسر في ذلك أننا أمة لا تحيا بدون عقيدة. أحبتي الكرام، إن الإنسان بغير عقيدة وبغير دين لا قيمة له، حيوان مفترس أو سبع فاتك، ومجتمع بلا دين وبغير عقيدة مجتمع تافه، مجتمع رخيص، مجتمع تحركه الشهوات وتدفعه الأهواء إلى أزمات وكربات. وإننا لن نجد سلاحا أنقى ولا أبقى ولا أمضى للأمة في نجاتها من أزمتها وكربتها إلا أن تتسلح بسلاح الثوابت الإيمانية، وأن تتضرع بسلاح العقيدة الإسلامية، وأن تتسلح بسلاح العقيدة الإسلامية، فإنها سفينة النجاة. العقيدة، والأمة الإسلامية تعيش في محنة في العقيدة، وأقصد بالعقيدة هنا عقيدة السلف الصالح، العقيدة الصافية التي فيها إن الحكم إلا لله، التي فيها أننا عبيد لله، التي فيها أن العبد عبد وأن الرب رب. لأن العقيدة التي تحياها الأمة الآن فيها كثير من الغبش والخداع، فيها كثير من الغبش والخداع لا يمت إلى الإسلام الصافي بصلة، لا يمت إلى سلفنا بصلة. نحتاج إلى أن ننقي من جديد منهج الأمة وعقيدة الأمة مما أصابها من غبش في التصورات وخلط في الأمور والأيديولوجيات. أحبتي الكرام، إننا أمة لا نحيا بدون عقيدة، لا نحيا بدون عقيدة. لذلكم إنني اليوم أنادي على جموع المصريين، بل على جموع المسلمين في العالم أسره، يا أيها الثائرون، يا أيها الشاردون في كل الميادين، يا أيها المنداحون بنار الظلم والطغيان والهوان، أصيخ اليوم لله ولرسوله، أصيخ اليوم لله ولرسوله، فإنه لا نجاة لنا إلا بعودتنا إلى عقيدتنا، ليس بالتسليم إلى غربنا ولا إلى شرقنا، ليس بالتسليم إلى هؤلاء أو إلى أولئك، إنما بالتسليم لله عز وجل، إلا بالتسليم بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الإنسانية اليوم تعيش في عصر مظلم مادي يتنكر للدين ولمبادئه، ويسخر من القيم الروحية والفضائل الخلقية. مجتمع بلا عقيدة ربانية، مجتمع بلا شريعة ربانية. والسؤال الذي يفرض نفسه الآن على البشرية: أي كيان نحن كنا قبل لا إله إلا الله؟ وأي جيل كنا قبل كتاب الله؟ وأي أمة كنا؟ وأي أمة صرنا؟ وأي أمة سنكون إن لم نعتصم بكتابنا؟ إن العالم البشري كان يعيش في جهالات وظلمات، وإن العرب على وجه التحديد، وإن العرب على وجه التحديد كانوا قوم سوء قبل الإسلام، يأكلون الربا ومال اليتيم، ويشربون الخمر، ويقتلون بغير حق، بعضهم يقتل بعضا، كانوا ينتهكون الأعراض، وفوق كل ذلك كانوا عبدة للأصنام، يسجدون للحجر وللوثن، كانوا لا يراعون حرمات لله عز وجل. العرب قبل الإسلام لم يكن لهم وزن في تاريخ الأنام، كانت لكل قبيلة صنم، بل كان في كل بيت من كل قبيلة صنم. كان الرجل منهم إذا أراد أن يخرج في سفر لا يخرج حتى يتمسح بالصنم أولا، وإذا عاد لا يفعل شيئا أول ما يدخل إلا أن يبدأ بالتمسح بالصنم. هكذا كان العالم البشري، وكانت الأمة العربية المزعومة. لقد كانت الدنيا قبل مبعثه جيفة في حضن صنم، أو جثة هامدة في أحضان وثن، جباه معفرة للات والعزة، وأنوف راغمة لمنات الثالثة الأخرى، انتحار في الأخلاق، وانتكاس في العقائد، ورجوع في القيم والأخلاق، حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم فرد كل فرع إلى أصله،
وكل علم إلى حقيقته. تعلمون لماذا أيها المسلمون؟ لأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان أشرح الناس صدرا وأعظمهم علما وأكثرهم تقوى وأجملهم وجها وألينهم عريكة وأغلاهم سبيكة. أثني على من؟ أثني على من؟ أتدري من أبجله؟ أما علمت بمن أهديته كلمي في أشجع الناس قلبا غير منتقم، وأصدق الناس طرا غير متهم، أصفى من الشمس في نطق وموعظة، أمضى من السيف في حكم وفي حكم، أغر تشرق من عينيه ملحمة من الفدا لتجلو الظلم والظلم. من نحن قبلك يا رسول الله؟ من نحن قبلك؟ وأي أمة كنا؟ من نحن قبلك؟ من نحن قبلك؟ وأي كيان كنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كنا أمة وثنية، نحن لم نكن شيئا مذكورا حتى أتى محمد صلى الله عليه وسلم فرد كل علم إلى حقيقته وكل فرع إلى أصله. فالفرس والروم واليونان عند ذكرهم وعند ذكراه أثمال على قزم. من نحن قبلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نقطة في اليم غرقت أو دمعة خرساء في القدم. فالفرس والروم واليونان إن ذكروا فعند ذكراه أثمال على قزمي، هم نمقوا لوحة للرق هائمة وأنت لوحك محفوظ من التهم. أتى اليتيم أبو الأيتام في قدر فأنهى لأمته ما كان من يتم، فأنهى لأمته ما كان من يتم. جاء الإسلام بناء متكامل ومنهج شامل، بناء متكامل أساسه العقيدة ومنهج شامل أساسه الكتاب والسنة، منظومة متناغمة متناسقة متضافرة في كل مناحي الحياة. فحرر البشرية من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أتى الإسلام ليعلن للكون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله ألتزم ألا أعبد إلا الله ولا أتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعادت الكرامة وتحررت الإنسانية واستقامت العبودية على يد بعض نفر من أسود الصحراء ونصور الجبال، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. علموا حقيقة الإسلام فدفعوا ضريبة نصر الدين من دمهم، والناس تزعم نصر الدين مجانا، وظلت الأمة الإسلامية عزيزة شريفة كريمة ما كانت ترفع راية لا إله إلا الله وتتحاكم إلى شرع الله، حتى وقعت الواقعة ونزلت النازلة حتى صارت الأمور إلى ما ترون الآن. شريعة مغيبة عقيدة مغبشة، والأمة تتخبط وتتلبط تلتمس الطريق من شرقها أو غربها. كنا كالعير في الصحراء نلتمس الماء والماء على ظهرها. وأين نطلب السلامة من الغرب؟ أين نطلب الكرامة من الغرب؟ من هؤلاء الذين زعموا الحرية أو العلمانية أو الديمقراطية. إن العلمانية حركة اجتماعية تهدف إلى القضاء على الدين وإقامة المجتمع اللاديني. لذلك لما تبعت الأمة غربا وشرقا سقطت الأمة، بل إن البشرية كلها سقطت. أتدرون لماذا؟ لأن البشرية تعلقت بالمادية وتخلفت عن منهج رب البرية. وإن الذي يتأمل الآن في واقع البشر لا يرى الدليل الواضح أن البشرية تقدمت في ستة مناحي الحياة. تقدمت البشرية في علم الطب، تقدمت البشرية في علم الفلك، تقدمت البشرية في علم الفضاء، تقدمت البشرية في علم الاتصالات وفي علم الصناعات التي تعمل على راحة الإنسان وعلى رفاهية الإنسان. تقدمت في علم الجيولوجيا حتى أخرجت من الأرض ما هو مخبوء منذ ملايين السنين. وتقدمت ولكنها تخلفت عن منهج الله الذي يحفظ لها هذا العلم، وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحفظها من التخبط. فماذا كانت النتيجة؟ كثرت الأمراض وانتشرت الأوجاع التي لم تكن في أسلافنا، وكثرت المنازعات والمخاصمات والانتهاكات، وتردت البشرية إلى أول عهدها، وصرنا نأكل بعضنا كأننا في الجاهلية الأولى. لماذا؟ لأننا نلتمس طريقا غير طريق الله وغير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلكم لابد أن نبدأ من هنا من المسجد. واعلموا أن الأمة بدأت من المسجد، وأن العقيدة بدأت من المسجد، وأن أي أمة تعيش بلا عقيدة هي بلا قيمة، وأننا بدون عقيدتنا لن نستطيع أن نغير ما نحن عليه الآن. فعلينا أن نعيد صناعة الرجال هنا في المسجد كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قيل لا بد من صنع الرجال ومثله صنع السلاح. مش قضية سلاح فقط، لا والله، لا بد من صنع الرجال ومثله صنع السلاح. تعرفون لماذا؟ إن عناصر قوة الأمة الإسلامية لم تكن يوما في عددها ولا عددها ولا خيلها ولا رجلها، بل كانت دائما في عقيدتها ومنهجها. فإذا فقدنا عقيدتنا ومنهجنا ليس لنا وزن بين الأمم. لا بد من صنع الرجال ومثله صنع السلاح. وصناعة الأبطال علم في التراث له اتضاح، وصناعة الأبطال في التراث علم له اتضاح، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح، في صحبة الأبرار ممن في رحاب الله ساح، من يرشدون بحالهم قبل الأقاويل الفصاح، من لم يعش لله عاش وقلبه ظمآن ضاح. يحيى سجين الطين، يحيى سجين الطين يطلق له يوما سراح، يدور حول هواه يلهث ما استراح ولا أراح، شعب بغير عقيدة ورق تذريه الرياح، شعب بغير عقيدة ورق تذريه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الفلاح. العقيدة أولا هي أساس هذه الأمة، ولذلك مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة في بناء العقيدة السليمة الصحيحة على أنقاض العقيدة الفاسدة التي فيها نتبع كل ناعق، التي فيها نصدق كل نظم غربية أو شرقية، التي فيها كان العرب يسمعون كلام الفرس والروم كما يسمعون الآن للنظم الديمقراطية وللنظم الليبرالية أو هذه النظم الاستراتيجية الغربية الأرضية التي لا علاقة لها بشريعة رب البرية. لذلك شعب بغير عقيدة ورق تذريه الرياح. وحاصل ذلك أننا ننبه الأمة إن الصراع الذي يدور الآن هو صراع على عقيدة الأمة، على عقيدة الأمة، وإلا فلماذا لا يريدون حكم الله؟ إن الإسلام بناء متكامل، عقيدة وشريعة، دين ودولة، نظام وسلوك، مسجد وسوق، فلماذا يعارضون الإسلام؟ إنما يعارضون العقيدة، وإن أول ما قاله الله لنا في آية الميثاق وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، فما الربوبية؟ إنما الربوبية خلق وتشريع وتدبير، تشريع تشريع تشريع، الشريعة لله، الحكم لله، هذا أول ما كان في آية الميثاق. وإن أول ما نقرأ في القرآن في كل صلاة الحمد لله رب العالمين، ربوبية تعني التشريع. وإن أول ما ستسأل عنه في القبر من ربك؟ إن النزاع والصراع على العقيدة يا عباد الله، فلننتبه، فإن الأمر جد خطير، ونحتاج إلى تنقية عقيدتنا، ونحتاج إلى تصفيتها من الغبش والدخن. عقيدتنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، معناها ألتزم ألا أعبد إلا الله وألا أتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلكم ننبه أن علينا أن نعيد صناعة الأبطال في مساجدنا الفساح، ننبت نبتة على عقيدة ومنهج متكامل يخرج الأمة من الظلمات إلى النور، ويهدي الحيارى في هذه الظلمات. لماذا يكرهون الإسلام؟ ويؤسفني أن أقول، كنا قديما نقول أعداؤنا، ونحن اليوم نقول أبناؤنا. إن العقيدة تمر بمحنة خطيرة، وإن أخطر ما في هذه المحنة أن العقيدة قديما كان الذي يعطلها أهل الكفر والشرك، أما اليوم الذي يحاربها من يزعم أنه مسلم، من يزعم أنه مسلم. أنا مسلم ولكن بشرط لا أريد حكم الله، لا أريد شرع الله، أريد أن يحكم الإنسان الإنسان، أريد أن يحكم العقل العقل. والله عز وجل يقول، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن، ومن أحسن. هذا معناه أسلوب استفهام للنفي المتقرر، يعني لا أحد أحسن حكما من الله عز وجل، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وبهذا نحتاج إلى ضرب الأمثال، وبالأمثال يتضح المقال حتى نعرف عظمة الإسلام. ما أعظم الإسلام، وما أحلى الدنيا بهدي الإسلام، وما أهنأ الناس، كل الناس بعدل الإسلام الذي لا يظلم خصوما، بل لا يظلم أحدا، لا تظلم في ظل حكم الإسلام دابة من الدواب ولا طائر يطير بجناحيه، بل إن البيئة بجمالها وتناسق أشجارها لا تشعر إلا بالأمن والعدل في ظل حكم الإسلام. لذلكم يحتاج الناس إلى ضرب الأمثال لبيان عظمة وشموخ وعدل الإسلام حتى يعودوا ويثوبوا إلى رب الأنام. أحبتي الكرام، إن الإسلام دين عظيم رضيه الله لنفسه ورضيه لنا، فقال ورضيت لكم الإسلام دينا، ألا نرضى ما رضيه الله لنا؟ ألا نرضى ما رضيه الله لنا؟ إن الإسلام هو دين العدل الذي لا يميل ميزانه مع المودة والشنآن، ولا يجامل قرابة ولا رحما ولا جيرانا، إنه العدل المطلق، العدل المطلق، العدل الذي أمر الله به في كتابه، فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل بين الناس كل الناس. هذا هو الإسلام. يا من يخوفون الأقليات، ما عرفت الأقليات عدلا إلا في ظل الإسلام. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، الله الذي قال في كتابه إن الله يأمره بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهنا وقفة، تأمل معي في قوله إن الله يأمر بالعدل، لم يقل ربي إن الله يأمر بالمساواة. تدبر تدبر أيها الحبيب، تفكر أيها اللبيب، لم يقل إن الله يأمر بالمساواة، إنما قال إن الله يأمر بالعدل. فما الفرق بين العدل والمساواة؟ لأن كل ناعق الآن يخرج على التلفاز والشاشات والفضائيات يقول هذا أوان المساواة، ويجب أن نسوي بين الجميع، ويفرح الدهماء ويفرح البسطاء ولا يعلمون أن وراء الكلام ظلم للحق ولأهله وتسوية بين الباطل والحق. لذلك لم يأمر ربي بالمساواة، إنما أمر بالعدل، فقال إن الله يأمر بالعدل. تعرفون ما الفرق بين العدل والمساواة؟ لأن المساواة هي إعطاء من لا يستحق ما لا يستحق، وإعطاء من يستحق أقل مما يستحق. لأن المساواة هي إعطاء من لا يستحق أكثر مما يستحق، وإعطاء من يستحق أقل مما يستحق. أما العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه. الله أكبر، العدل. حتى أننا من عجب عندما نقرأ في سورة الرحمن نجد أن الله ذكر العدل أي الميزان 5 مرات، مع أنه ذكر القرآن مرة واحدة، فقال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والقسط بالرومية كما قال مجاهد العدل. 5 مرات يذكر الميزان العدل، لأنه في الإسلام فقط. من أراده فعليه بالإسلام، ومن رفضه فهو يرفض الإسلام. أحبتي الكرام، تعالوا لنضرب بعض الأمثال بعد الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله في بدء كل أمر وفي وسطه وعند منتهاه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأخيار والأبرار، عليكم أن تعلنوا صراحة وأن تعلموا عقيدة أن خلاصنا ونجاتنا في ديننا وفي عقيدتنا وإسلامنا، وأن البشرية ستنعم إذا رضيت بالإسلام دينا. الإسلام هو دين العدل، الإسلام هو العدل المطلق، العدل الذي فيه تضرب الأمثال، والأمثلة في ذلك كثيرة مستفيضة، والأمثلة في ذلك كثيرة مستفيضة. من كثرتها لا نستطيع حصرها، إلا أنها تدل على أن هذه الوصايا الربانية والفرائض الإلهية لم تكن مثلا عليا خيالية ولا نماذج فردية، بل كانت طابعا للحياة الإسلامية. تأملوا معي عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يتخلف في مكة ليرد الودائع إلى المشركين. المشركون خانوا محمدا صلى الله عليه وسلم وكفروه وضربوه وكذبوه وشتموا أصحابه وعذبوهم وطردوهم وأخذوا أموالهم، ومع كل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث سمرة: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. الله أكبر، هذا هو الإسلام، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. الإسلام الذي أمر كما قال ذلك صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من اقتطع حق امرئ بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. لا يقبل الإسلام الظلم ولو كان في عود سواك. دين العدل، الإسلام الذي نصب شريعة تدافع عن الحيوان قبل أن تتكلم منظمة الحقوق في الدفاع عن الإنسان أو الحيوان. في هذه الديمقراطية المزعومة في مسوح الحرية، أين الحرية المزعومة عندما أبادوا الشعب الأفغاني؟ أين الحرية المزعومة عندما دكوا فلسطين وقتلوا أبناء المسلمين وهدموا مساجد الموحدين؟ أين الحرية المزعومة عندما أبادوا العراق إبادة، ومن قبلها البوسنة والهرسك والصومال وأريتريا وكشمير وغير ذلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، في هرة حبستها حتى ماتت، فلم تطعمها إذ هي حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، شريعة محمد التي تحفظ حقوق الإنس والطير والدواب والحيوان والأرض وما تحتها وما فوقها والطبيعة وما حولها، كل ذلك في الإسلام. الإسلام الذي خلف لنا رجالا لم يقبلوا الهوان، تحولوا من رعاة للبقر إلى أسود للبشر. اقرأوا تاريخكم يا مسلمين واعلموا من أنتم. أنتم أسود الورى، نحن الأشاوس لو منحونا أكتافهم. كنا جبالا فوق الجبال، كنا جبالا فوق الجبال وصرنا على موج البحار بحارا، لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. كنا جبالا فوق الجبال وسرنا على موج البحار بحارا لم نخش طاغوتا يحاربنا. ولو نصب المنايا حولنا أسوارا ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. ألم يقل لنا ذلك في سورة الأعراف في جزء آية منها؟ ألا له الخلق والأمر. انتهت القضية. ألا له الخلق والأمر، أسلوب تقديم وتأخير يفيد الحصر. من الخالق؟ إن كان الخالق هو الله والكل يعترف لله بأنه مخلوق، إذن لا بد كما اعترفت أن الخلق خلقه، إذن لا بد أن تعترف أن الأمر أمره. ألا له الخلق والأمر، الأمر أمره والحكم حكمه والحلال حلاله والحرام حرامه والنهي نهيه، الكل لا بد أن يكون لله، كلنا لله. ولكن للأسف رأينا من الناس ناسا، ورأينا من المسلمين من يرضى ويهرف بالرضا بأنظمة غير المسلمين، وتحولوا وتلونوا وتنازلوا وتصوروا أن ذلك الخلاص. لا ورب الكعبة، لن يأتي الباطل بالحق أبدا أبدا. وإلا لا يرد على الجهل إلا بالعلم، ولا يرد على الباطل إلا بالحق، ولا يرد على السفه إلا بالحكمة. وإلا جرنا الخصم إلى ميدانه فصرنا وهم سواء، فانتصروا علينا حين ظننا أننا انتصرنا عليهم، فانتصروا علينا حين ظننا أننا انتصرنا عليهم. ألا له الخلق والأمر. انتهت القضية. لا ينبغي لنا أن نهون ولا أن نذل ولا أن نتنازل. أما سمعت قول القائل: أنا إن سألت القوم عني من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا، فليعلم الفجار أني هاهنا لم أنحني لم أنثني لن أركنا. أنا إن سألت القوم عني من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا، فليعلم الفجار أني هاهنا لم أنحني لم أنثني لن أركنا. أنا من جنود الله حزب محمد، أنا من جنود الله حزب محمد، وبغير هدي محمد لا أهتدي، حاشاي أن أصغى لدعوة ملحد، وأنا فتى القرآن وابن المسجد، حاشاي أن أصغى لدعوة ملحد وأنا فتى القرآن وابن المسجد. الإسلام عزيز بس محتاج رجال. اللهم ارزقنا صلاح الدين. قم يا صلاح الدين أدرك أمة، قم يا ابن زنك، قم يا نور الدين. ما أعظم هذا الدين لو أن له رجال، لو أن له رجال. اسمع لقول القائل أيضا: أنا إذ سألت القوم عني من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا، فليعلم الفجار أني ها هنا، لم أنحني لم أنثني لن أركنا. أنا من جنود الله حزب محمد، وبغير هدي محمد لا أهتدي، حاشاي أن أصغى لدعوة ملحد. وأنا فتى القرآن وابن المسجد، أنا مصحف يمشي وإسلام يرى، وأنا الشهاب إذا رأيت المنكر. الكون لي ولخدمتي قد سخرا، ولمن أنا؟ أنا للذي خلق الورى. ولمن أنا؟ أنا للذي خلق الورى. مالي سوى نفس تعز على الشرى، قد بعتها لله والله اشترى. مالي سوى نفس تعز على الشرى، قد بعتها لله والله اشترى. أنا مسلم، هل تعرفون المسلم؟ أنا نور هذا الكون إن هو أظلم. أحبتي الكرام، تأملوا في تاريخكم. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عمر الفاروق الذي أقام عدلا تتحدث الدنيا عنه إلى الآن، عمر الفاروق الذي أعطى أسامة بن زيد أكثر من ابنه عبد الله بن عمر، فراجعه عبد الله: أنا ابنك وانت أمير المؤمنين، ها؟ فقال له: لماذا تعطي أسامة أكثر مني؟ شن ابنك وانت الرئيس؟ شن ابنك وانت لماذا تعطي أسامة أكثر مني؟ فقال عمر الفاروق: لأن أسامة كان أحب إلى رسول الله منك، ولأن أباه كان أحب إلى رسول الله من أبيك. إنه العدل. عمر الذي حرم على نفسه عام المجاعة أكل اللحم والدهن. ليه؟ لماذا؟ خشية أن واحدا من الرعية يكون قد اشتهى اللحم فلم يجده، فيكون عمر قد استأثر بها عليه. لحم. إنه العدل، عدل عمر. ومن بعده حفيده عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، نماذج تحتاج الأمة إلى استيقاظ هذه الذاكرة واستنفار هذه السطور من التاريخ. عمر بن عبد العزيز، عمر الذي قدم نموذجا غريبا للبشر وهو من تابع التابعين، عمر الذي حكم المسلمين حتى نادى في عماله. تخيلوا لو الإسلام حكم، إيه اللي ممكن يحصل؟ اللهم حكم فينا الإسلام. عمر عندما حكم كتب منشورا إلى كل عماله على البلاد، ولم يكن عمر يحكم مصر متر في متر، إنما كان يحكم ثلث العالم الإسلامي، العالم البشري. كان يحكم أكثر من 50 دولة. كتب منشورا إلى عماله، اسمع اسمع وافرح أيها المسلم، لابد لكل مسلم من مسكن يأويه، مسكن يأويه، وأثاث يبيت عليه، وفرس يجاهد في سبيل الله عليه، وخادم يكفيه مهمته. فوفروا ذلك كله، ومن كان غارما فاقضوا عنه دينه. اللهم حكم فينا الإسلام. عمر الذي تولى الخلافة فدخلت عليه زوجته فاطمة، فوجدته جالسا على مصلاه يبكي، دموعه تسيل على خديه وقد وضع يده على خده، فقالت: مالك؟ فقال: ويحك يا فاطمة، لقد وليت من أمر هذه الأمة ما وليت. فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعاري المجهود والمظلوم المقهور والغريب المأسور والأرملة الوحيدة والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل وأشباه هؤلاء في أقطار البلاد، وعلمت أن ربي سيسألني عنهم يوم القيامة، وأن خصمي دونهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة فرحمت نفسي فبكيت. العدل الذي جعل عمر يوما يدخل على فاطمة يقول لها إيه؟ أقرضيني درهما أشتري به عنبا، سلفيني درهم. تقول له أنت أمير المؤمنين، أنت أمير المؤمنين وليس في خزانتك ما تشتري به عنبا. قال هذا أهون علي من معالجة الأغلال والأنكال يوم القيامة. درهم وليست مليارات. عمر الذي من عدله بلغه أن ابنه لبس خاتما بألف درهم، ابنه اشترى خاتم بألف درهم، فكتب إليه: أما بعد فقد بلغني أنك اشتريت خاتما بألف درهم، وأنا أنصحك أن تبيعه وأن تطعم بثمنه ألف جائع، وأن تلتمس خاتما من حديد تكتب عليه رحم الله امرأ عرف قدر نفسي. ما أعظم الإسلام، ما أعظم الإسلام إذا حكم في الأنام. اللهم حكم فينا شرعك. وإن أعجب ما أختم به الكلام، مع أن عمر لو تكلمنا عنه لما وسعنا في هذا المقام ولا في غيره، إلا أنه من أعجب ما وقفت عليه في ترجمة عمر ابن عبد العزيز أيام كان خليفة للمؤمنين، لنعلم أن العدل لا يوجد إلا في الإسلام. اي والله. ومن جميل ما يذكر ما ورد في موارد الظمآن، ما ورد في موارد الظمآن أن يهوديا شكى عليا إلى أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. واحد يهودي اشتكى سيدنا علي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فانتصب مجلس القضاء ووقف علي مع اليهودي، فقال عمر الفاروق: قف بجوار خصمك يا أبا الحسن. وقف جنبه، عدل بقى، قف بجوار خصمك يا أبا الحسن. تصور معي سيدنا علي يقف بجوار اليهودي. فوقف علي وامتثل الأمر، فلما انفض مجلس القضاء قال عمر لعلي: لعلك غضبت عندما قلت لك قف يا أبا الحسن بجوار خصمك. قال: لا يا أمير المؤمنين، لم أغضب، ولكني خشيت عندما كنيتني بأبي الحسن فعظمتني أن يقول اليهودي سقط العدل في الإسلام. خشيت من ذلك كنية. وكما قلت أختم بقصة عمر، وهي من أعجب ما قرأت في ترجمته، أن امرأة في أطراف مصر في الجيزة بعثت رسالة برقية عبر البريد إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. تخيل معي، رسالة برقية تحملها وسائل البريد إلى أمير المؤمنين عمر. يا ترى هل يتسع وقت أمير المؤمنين
لقراءة رسائل العامة؟
نعم،
لأنه حفيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا بعمر بن عبد العزيز يفتح البريد ويقرأ الرسالة، يا ترى ممن جاءت الرسالة وما مضمون الرسالة؟ الرسالة جاءت من امرأة فقيرة في أطراف الجيزة بمصر، تكتب فيها من فرطونة السوداء إلى أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز: أشكو إلي، إن لي حائطا قصيرا متهدما، وإنني عندي دجاج أقوم على تربيته، وإن الدجاج يطير من فوق الحائط فيضيع، وليس معي مال لتعلية الجدار، أشكو إليك ذلك. الله أكبر، الفراخ بتطير، ده احنا البني آدمين بتطير. أشكو إليك ذلك يا أمير المؤمنين. على الفور أمسك أمير المؤمنين بالورقة والقلم وكتب: من عمر بن عبد العزيز إلى والي مصر أيوب ابن شرحبيل، أما بعد فقد بلغني أن امرأة تسمى فرطونة السوداء تشكو قصر حائطها، وأن الدجاج يطير من فوقه، وليس معها ما تقوم بتعليته، فقم بنفسك من فورك إليها وقم بتعلية الحائط لها وحصنه مما تخاف. وفي المقابل يكتب رسالة ثانية، من من إلى من؟ من عمر بن عبد العزيز إلى فرطونة السوداء: أما بعد فقد بلغني الكتاب وقد أمرنا والي مصر أن يقوم بتعلية الجدار وأن يحصنه مما تخافين إن شاء الله، والسلام ختام. اللهم حكم فينا الإسلام، اللهم حكم فينا الإسلام، اللهم إنه قد طال اشتياقنا إلى ديننا، فأذن بحكمك فينا يا ربنا، اللهم أذن بحكمك فينا يا ربنا، اللهم إنا نسألك أن تحكم فينا الإسلام، وأن تجعلنا من أتباع سيد الأنام، اللهم اجعلنا ممن يذكرون فيتذكرون، ويوعظون فيتعظون، وينصحون فينتصحون، آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وأقم الصلاة.